السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا تحت قوله رحمه الله تعالى باب الترغيب في تأديب الأولاد. وهذا الباب وإن لم يذكر كما ذكرنا فيه حديثًا صحيحًا، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتجاوزه إلى غيره حتى نوفيه حقه، فإن هذا الباب يتعلق بالأولاد وفلذة الأكباد. وقد بينا في مجلسنا الأخير من وجوه كثيرة عظم هذه الأمانة التي وكلنا الله تعالى بالحفاظ عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، وهذه من ضمن الأمانات، وأيضا من ضمن الرعية الذين ينبغي لنا حسن رعايتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي أيضا وصية الله، وهي أيضا فطرة الله، ويا ويح من لطخ هذه الفطرة. بعد بيان هذا الفضل وهذه العظمة التي أسبغت على هذا الباب، بدأنا في ذكر الطريقة الشرعية لتربية الأولاد، وذكرنا أن تربيتهم ورعايتهم وحسن القيام عليهم يبدأ قبل ولادته، وذكرنا صورا كثيرة لذلك. ثم بعد أن يعلق الولد برحم أمه ذكرنا أيضا صورا في كيفية الاعتناء، وأن تلك المرحلة تؤثر كثيرا على الولد، وذكرنا لكم أقوال الدارسين والباحثين في هذا الشأن. وبعد ولادته ذكرنا أمورا كثيرة، من أعظمها تعويذه بالأذكار الشرعية والآيات القرآنية، كذلك المواصلة في الدعاء، يعني احنا تكلمنا كثيرا عن الدعاء، وكذلك تواصل في دعاء الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن الأمور التي ينبغي أيضا مراعاتها حسن تسميته، وهذا فصلناه بما فيه كفاية، وأيضا العق عنه، وبينا أقوال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته. وكذلك تحدثنا حتى على الرضاع، الرضاع الذي ربما إنسان يستهين به ولا يوليه اهتماما ويرى أن هناك بدلا منه من الأم. بينا أن هذا حق الولد، فإن الله تعالى قد جعل في لبن المرأة البركة والخير والنمو الصحيح، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان يجي ربما يقول: هل ذكرت شيئا يثبت مقالتك زيادة على ما ذكرناه؟ تلاحظون الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بأن ينهى عن الغيلة، والغيلة هي أن يأتي الرجل امرأته وهي مرضع، بمعنى حتى تحمل منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم، وهذه ما يعرف في السنة بالسنة الهمية، أي ما هم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فهذا له كبير فائدة. هممت أن أنهى عن الغيلة، ما الذي حملك على رجوعك في ذلك؟ فقال: فلما رأيت أبناء فارس والروم لا يضرهم ذلك لم أنهى عنه. الغيلة أن تحمل المرأة وهي مرضع، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن ذلك. لماذا؟ لأن المرأة إذا حملت فإن دمها ينصرف كثيرا لتغذية الجنين، وهي في الوقت نفسه ترضع ولدها الذي في حجرها، فينقسم دمها إلى إرضاع الرضيع وتغذية الجنين، فلا يأخذ أحدهما حقه، لا يأخذ كل من الجنين والرضيع حقه من الرعاية ومن الغذاء، فاترك الرضيع يشبع من أمه في تلك المرحلة في مدة العامين تلك، اترك الرضيع يشبع من لبن أمه حتى ينشأ كما أراد الله تعالى. وبعد ذلك تحدثنا أيضا إذا كبر الزرع، هذا الزرع الذي أراد الله عز وجل أن ينشأ بين يديك، كيف تربيه وكيف تنميه وكيف ترعاه؟ وهنا يشترك أيضا من فاته شيء مما ذكرنا من التحصين قبل الولادة أو أثناء الحمل وغير ذلك، لا يقول كما ذكرنا فاتني القطار، ففي الشرع ليس هناك هذه الكلمة، فالخير دائما يبقى مفسوحا للناس. فأول أمر تحدثنا عنه وهو ربما تجعله سؤالا يأرق من أجله كثير من الأولياء، يأرق من أجله كثير من الآباء والأمهات، كيف أكسب ولدي الذي ضاع مني وكيف أعيده إلى الطريقة المستقيم وإلى الصراط القويم. فهنا ذكرنا أهم شيء وهو الدنو منهم والاقتراب منهم، كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل بأحفاده الحسن والحسين وبزينب بنت ابنته أو بأمامة بنت زينب ابنته، وحتى أسامة ابن زيد بن حارثة. صحيح أن زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد ثم عاد يدعى زيد بن حارثة، لكن بقي ذلك الوصل بينهم حتى صار أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأينا في دروس السيرة كيف كان يعامله عليه الصلاة والسلام وكيف كان يقربه منه. فالاقتراب منهم والدنو منهم ومحادثهم يكسبك صحبتهم، وإذا صاحبك الولد واعتقد أنك صاحبه من دون كثير من الناس قانع بك وصار عوضا من أن يحكي همومه وأسراره وشواغله لغيرك يحكيها لك، أنت صاحبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أحق الناس بي حسن صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فحسن الصحبة أن تكون صاحب، حتى الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، أن تكون لهما صاحبا. صحيح أن هذا نخاطب به الأولاد، خاطبنا الأولاد من قبل في باب بر الوالدين من دروس الآداب الشرعية، كيف للولد ينبغي له أن يقترب من والديه، أيضا الوالدان مخاطبان بأن يقتربوا من الأولاد، فيحدث هذا وذاك يحدث منه خير كثير إن شاء الله تعالى. أما أن نترك كل هذه التعاليم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام البر الرحيم ثم نرجو الملاك، فهذا خلاف الواقع، أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. لابد المسلم أن يلجأ إلى الطريقة النبوية، أن يقترب، ولا يظن كما يوحي إليه إبليس أن هذا سيفقده هيبته أمام ولده، لا، الإنسان طبعا عندما يقترب بالقرب الحسن، يصاحبه، يعلمه، يمازحه، يذهب معه المسجد. تكلمنا أن الناس يدي أولادهم صغار 4 سنوات 5 سنوات للمسجد، حتى إذا كبر ما يصير يدي معه، لا، الآن المفروض تأخذه معه، الآن لابد أن تأخذه معك، أما من قبل يا ليتك تركته في البيت، أما الآن فخذه معك وصاحبه. فمثل هذه الأشياء الأحاديث فيها كثيرة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للأعراب الذين لا يقتربون من أولادهم، يقول أو أملك لكم شيئا إن نزع الله الرحمة من قلوبكم، سماها رحمة، الدنو رحمة، وتصور ما الذي ستبعث به هذه الرحمة في قلب الولد منذ صغاره. وكان أنس بن مالك يقول كما في البخاري، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخالطنا، لماذا أقول هذا؟ لأن كثير منا يعتذر بالمشاغل، ربما الصالحون يعتذرون بالعبادة، يعتذرون بطلب العلم. لا، هذا من العلم، حان وقت العمل بهذا العلم. يخالطنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أبا وكان جدا وكان حاكما وكان قاضيا وكان نبيا، كان يعد الحروب، كان يعد الجيش، كان يحمل هموم دولة فتية، مو بس دولة يعني خلاص مضى عليها 50 سنة، دولة فتية كان يحمل همه، ومع ذلك يخالطنا. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله قطعا لكل عذر. لا يعتذر أحد بكثرة المشاغل، فهو لن يكون أبدا أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا حقق هذا يصبح أولاده بين يديه، يعني مثل العجين، يعجنهما كما شاء، لأنهم أقرب شيء إليه، يفعل بهما ما شاء. وما يشاءه إن شاء الله الرجل الصالح وما يرضي الله تبارك وتعالى. في هناك كتاب يعالج قضية نمو الأطفال وذكاؤهم، نمو الأطفال وذكاؤهم، يذكر أن الطفل الصغير إذا بلغ سن السادسة، سن السادسة والثامنة من هذا الوقت، يميل هو بالذات إلى الجلوس لوالده. هذه المشكلة، يعني الآن الولد صار يميل، يعني الله عز وجل نحى لك أن تبذل جهدا، جعل الولد بالفطرة يميل إلى والده، يحب الجلوس إليه والإنصات إليه. لماذا؟ يرى أن كل ما يفعله الوالد هو الصواب، وأن والده خير مثال يقتدى به. فتصور هذا الابن يقترب منك وأنت تبتعد، فهذا ليس من الحكمة في شيء. ميله هذا استغله، ميله إليك استغل، أما أن تضرب به عرض الحائط أو تعتذر بأنك مشغول بكذا، إذا كان مباحا ناهيك عن الذين يعتذرون بانشغالهم بمشاهدة الأمور التافهة وسفاسف الأمور. وذكرنا لكم أن الشيء الذي يحدث من خلال أو من جراء تفريط في هذا الموضوع وهو الدنو من الأولاد، ينتج عنه أمران مهمان عظيمان ومستعظمان. الأول الجهل بأحكام الدين، وهذا باين، إنسان ما يتعلم شيء، لا يتعلم شيء. ربما أنت تنكر على صديقك أو ابن صديقك، تنكر عليه مخالفة شرعية، ثم تراها في ولدك. لماذا؟ بيوتنا عورة، صارت بيوتنا عورة، نهتم بالناس ونترك أنفسنا. فالإنسان لا بد أن يهتم بأقرب الناس إليه. والأمر الثاني الخطير الذي يحدث هو السكوت عن الخطأ، يعني الابن كيصيبك بعيد عنه أو الفتاة تصيب الأم بعيد عنها، أن لها أن تنصحها. شوف مثل الغول، وكثير من الآباء هكذا، يعني مثل الغول، يعني في البيت لا تستطيع أن تحدثه عن خطأ، مثلا تبين له خطأ أن وقع فيه. ومن القصص التي تذكر في هذا أن ثلاثة، أن بنتا فتاة ما رضي أبوها أن يزوجها إلا من إنسان ذي مال وجاه، إنسان يتقدم إليه الخطاب وهو يرفض، يريد نوعا معينا من الخطاب. طبعا أخو الفتاة كان من المفروض أن يذهب لمن لصاحبه وهو أبوه، يذهب إليه، سلام عليك يا أبي كذا، هاي القضية ما ينبغي لك أن ترجع عن هذا الزواج وما ينبغي. فالولد يقول إنه مثل الغول، لا يستطيع أحدا أن ينصحه ولا أن يحادثه في أي سر شيء، فكيف بمثل هذا الأمر؟ فإذا بالمولى تبارك وتعالى يأمر ملك الموت بأن يقبض روح هذا الوالد، فعندئذ شعر بالذنب الذي ارتكبه في حق ابنته وقد عانست، خلاص عزف عنها الخطاب، من هذا الذي سيتزوج امرأة بلغت من الكبر عتيا؟ ناداها لتقترب منه فاستسمحها، فقالت له قل يا أبتي آمين، فقال آمين، فقال وما ذاك؟ قالت حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج. لاحظ، وهذه قصة واقعية حقيقية، ليست من نسج الخيال. لماذا؟ لأن أحدا لا يستطيع أن يقترب الآن من هذا الوالد لكي ينصح في هذا الخطأ. فهذه أخطاء ينبغي أن تزال، أنت الآن أزل هذا الخطأ لتزول أخطاء. وكم يفرحنا أن نرى أولادنا وفلذات أكبادنا ينصحوننا ويوجهوننا، وكم من شباب معنا يقصون علينا أنهم كانوا سببا في توبة آبائهم. لماذا؟ كانت هذه الصحبة في تلك الخلطة المحترمة، شو الخلطة اللي تجيب مشاكل؟ خلطة محترمة تسمح له بأن يتكلم معه وينصحه ويصاحبه. الأمر الثاني الذي ينبغي الاعتناء به بعد الدنو منهم هو نوع من أنواع الجهاد، وأعظم أنواع الجهاد على الإطلاق، ألا وهو التعليم، تعليم الولد وتزكيته، تعليمه وتزكيته أي تربيته. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال المفسرون رحمة الله تعالى عليهم في تفسير هذه الآية، قالوا: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وفي ذلك روى الحاكم، وهذا كنا قد رأيناه في كتاب العلم من كتاب صحيح الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا علموا أولادكم الخير، علموا أولادكم الخير، فليحرص على الخير وليجتنب الشر. وقال مجاهد رحمه الله: أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم، وهذا رواه البخاري معلقا. يقول ابن القيم: واسمع جيدا أيها الأب حالا أو مآلا، اللي هو أب الآن أو أب إن شاء الله تعالى مستقبلا. يقول رحمه الله تعالى في تحفة المودود كلاما ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، قال: وكم ممن أشقى ولده. احنا دائما نسمع حقوق الأبناء، حقوق الأولاد على أو الوالدين، حقوق الوالدين أو واجب الأبناء على الآباء، لا، الآن واجب الآباء على الأولاد. قال: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله، وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه، طبعا كأنه يتحدث عن هذه الأيام، يعينه على شهواته. بماذا؟ أي شهوات كانت قديما مهما تصورناها لن نتصورها معشار ما نراه اليوم من الشهوات. فقال: فيعينه على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. هذا ابن القيم يذكره في القرن السابع. إذا رأيت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، أي هم الذين زرعوا أشياء في أولادهم فأنتجوا. ويذكر علماء الاجتماع أن نسبة 90%، نسبة 90%، لاحظ هذه النسبة ما أعظمها، من التربية تتم في السنوات الخمس الأولى، سنوات الخمس الأولى. وهذا مرة تحدثنا لكم عن الفرق بين الحيوان والإنسان، فرقة مشيت وجوه الشبه شفناها، وجوه الشبه رأيناها من وجوه كثيرة، لكن فيه فرق دقيق في النمو. جيب الآن طفل صغير حطه في يوم ولادته، وجيب أرنب أو قط أو كبش أو أي شيء، ولاحظ الفرق في النمو. الكبش مباشرة تغفل شي 6 أشهر تصيبه خلاص، صار يشبه، يعني صار جاز ذبحه، جاز ذبحه حتى يظن الناس أنه مسن، مفهوم؟ الأرنب تروح تصلي تجي تصيبه كبر. القط كيف، وهكذا. الجمل، أي حيوان خلقه الله على الأرض إلا وهو سريع النمو. لماذا؟ لأنه مبني على الجسد، الحيوان مبني على الجسد، قيمته جسده. الإنسان قيمته عقله وفكره قلبه، فيبقى يطول نموه 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات باش تقول الحمد لله الذي صار، الحمد نقدر نحدثه ونقدر صار يميز، مفهوم؟ يعني الولد الصغير لماذا يبطأ لماذا ينمو جسده بسرعة الإنسان ببطء؟ لماذا؟ قال العلماء لأن العبرة في الإنسان هو قلبه وعقله، ينمو في هذه المرحلة. إذن الله أعطاك فرصة 5 سنوات 6 سنوات، الآن قال لك 90% من تربية الطفل 5 سنوات الأولى. 5 سنوات الأولى احنا نضيعها بشدة في اللعب والمرح، وقد خليه يلعب، لا خليه اللعب يعني نخصص له مثلك أنت، يعني مثلك تتخصص لنفسك نصف ساعة ساعة لعب هكذا مرح ترفي به على نفسك، أو كما يقولوا احنا الاستجمام، جم هذه النفوس بشيء من المرح. معليش كذلك الطفل ما تظنش باللي يعني هو خدام باش يلعب، الله خدام نهار كامل باش يلعب، خلي الان علمه، اجلسه امامك، حفظه القران، علمه الاداب، خليه يسمع الخير وهكذا. هذا ما يعده او ما يصرح به علماء التربيه وعلماء الاجتماع. ويميل الطفل الى ارضاء والده، وهذا ملموس لانه الاولاد يدرك، الطفل يميل إلى إرضاء والده وتعجبه كلمات الثناء، يحب كلمات الثناء بشكل عجيب. يعني كان تقول هذه ما شاء الله كان تديرها وكذا وانت وليدي وهذا، هذا ما الذي يشرفني، يصير يحرص عليه. إذن أنت وش دير؟ تستغل هذا وذاك وتوجهه للخير في هذه المرحلة، توجهه للخير، تثني عليه خيرا، تمدحه إن فعل الخير، تمدحه إن حرص على عمل صالح، إن بر بوالدته، إن صلى نوافل، إن صام تطوعا. هو صغير خليه، شجعه في هذا واحرص على أن تزرع فيه أكبر قسم من الخير في هذه المرحلة. وطريقة هذا التعليم، قد يقول خلاص عرفنا بالتعليم وكذا، كيف الطريقة؟ الطريقة مو مثلي، كاين ربما إنسان يجلس مع صاحب مع الطفل تاعه خلاص كأنه الحافظ ابن حجر يحثه، لا، عندك وسائل، كاين المباشرة ككتاب، تجعل مثلا لولدك كتاب تقرأه أنت وياه شي نصف ساعة هكذا، خليه نصف ساعة واتركه، هذه يسموها القراءة المباشرة. بصح لاحظ قراءة، خاطر احنا عندنا مشكلة وعي، عمرك ما تنصح صاحبك أو يمشي معك ولا ابنك ولا زوجك ولا ايش إلا في الدواس، كي تتخاسروا تبدأ تجبد، أنا شفت فيك عيوبك ما حبيتش نهضر، علاش ما حبيتش تهضر؟ شحال من مرة وتبدأ يجبد، وعلاش ما تقول ليش كيفك تخلص لي قهوة ناطر لك نكشف من هذا. كاين عندنا واحد الفلسفة عجيبة، وقت ما تخاصم أنت وخوك تسمع العجب، يجبد لك الأرشيف مدون، درت اليوم فلاني كذا وسمحت لك، درت اليوم فلان، لا يا أخي، وقت تاع الصلح، وقت الأمن، وقت السلم، توية ما شاء الله متفقون، اجلس معه وانصح. كذلك الولد علمه الآن، أما في وقت الغضب لن يسمع لك شيئا، وقت أنت هو اللي دار مثلا مشكل، هو باله الآن مشغول، قلبه راه هالع، وانت راك تغضب وترعد وتزبد وتقوم ولا تقعد، أن له أن يسمع لك. هذه المرحلة عندك أسلوب الأول، الأسلوب المباشر تاع قراءة كتاب معه، يقرأ كتاب ويضعه في مكان. كان القراءة غير المباشرة، التعليم غير المباشر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل عنصر التشويق، عنصر التشويق مع من؟ مع أصحابه صغارا أو كبارا. الصغار كما معاذ بن جبل، احنا كي نسمع معاذ بن جبل واش نتخيلوه؟ تخيلوه إنسان شايب وكبير وكشو. لا، معاذ بن جبل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى 17 سنة كي مات النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغير، نقول أكثر شيء كان 19 سنة، لأنه هو توفي صغيرا في طاعون عمواس في العام 16 من الهجرة، فكان ربما عمره لا يتجاوز 35 سنة، وهذا أعلم الناس وأعلم الأمة بالحلال والحرام، ويتقدم العلماء يوم القيامة برطوة ورمية حجر، مقدمة العلماء، العلماء قالك تسمع بهم في الدنيا هو في مقدمتهم. هذا معاذ بن جبل كيف وصل إلى هذا؟ تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فتراه يردفه خلفه الدنو، ما كانش يتكبر عنه، الصغير ما يتكبرش عنه الواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم سنته يجوز على الدراري الصغار السلام عليكم ويدعو لهم بالبركة، هكذا يقول أنس بن مالك، يسلم علينا ويدعو لنا بالبركة. علاش؟ الطفل الصغير عندما تسلم عنه تعطيه قيمة، يصير يعني يستحي شوي، أما إذا جزت عليه هكذا مرور الكرام أو سببته أو بركة يا ولد، هذا واش نعرفه احنا كي نهضروا بركة يا ولد، لا، سلم عليه وادعو له بالبركة والسلام. فهو يردف أدناه منه ثم يشوق يا معاذ بن جبل، فإذا به يقول لبيك وسعديك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسمع ذلك السكوت يا معاذ بن جبل مرة ثانية لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما يظن بليك شما وداير ولا ربما صار ليش وش يظن أشياء كثيرة جاء الجالس الآن في ذهنه واش درت. إحنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم راه ينحي له كل الشواغل، صار متعلق الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ بن جبل مرة ثالثة لبيك وسعديك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا به يقول شوف الآن أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ مستحيل ينساها معاذ بن جبل، علاش؟ قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم باش بالإخلاء، أخلى له من عقله كل شيء وترك له هذه المعلومة صافية. حق العبيد، حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله أن يدخلهم الجنة إذا لم يشركوا به شيئا. تلاحظ هذا التعليم، جلسة على ظهر حمار يرضفه خلفه ويعلمه، هكذا معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. تراه أيضا مع ابن عباس يرضفه خلفه، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ عبك. ابن عباس كي مات النبي صلى الله عليه وسلم شيء 10 سنوات 11 سنة، شوف أين يضع هذه الكلمة احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك، لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني يعلم له هذا الحفظ تاع المولى، توكل عليه، يعلم له القضاء والقدر أنه في يد الله عز وجل. مثل هذه الأشياء مهمة، حتى الكبار استعمله معهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بلا حساب. 70,000 من أمة يدخلون الجنة، تخيل أن نديرها اليوم لما نجي هكذا، السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله، 70,000 من أمة يدخلون الجنة بلا حساب، ونجي داخل قاعد روحوا لدياركم عادي خلاص الدرس، هم هكذا قاعدين وش كاين. 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بلا حساب، شيء رهيب. مش مثلا بلا حساب، عادي جوز مباشرة الصراط الجنة، حاجة كبيرة هذه. فبدأوا الآن الأسئلة، من هؤلاء؟ لعلهم المهاجرون، شوف جداروا هاجروا، فضل الهجرة عجيب. لا لخر قالوا الأنصار، لولا الله ثم الأنصار ما يسر الله تعالى لنا إقامة في هذه الدار. لاخر يقول لك لا الأنصار ولا المهاجرين، لاحظ الأقوال، إنهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، احنا أشركنا، خلاهم يعني خلاهم شيء وقت، بعدين عاود خرج لهم عليه الصلاة والسلام. فإذا به يقول ما بكم، من هؤلاء يا رسول الله؟ الآن كلهم سيمسكون الجواب، قا راح يشدوا الجواب، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. شدوه كل، فنادى عكاشة بن محصن يا رسول الله اجعلني منهم، قل الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ناض الثاني اجعلني منهم، سبقك بعكاشة. هذا لغار التربوي آخر، غار التربوي آخر ليس هذا هو مقامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يقول له أنت لست منهم، مشكلة انتحر، أنت لست منهم، عبك شغل ماذا بيه ويكون منهم، وكان يقول أنت منهم ينوض الثالث والرابع والخامس والسادس ما تخلاص. فإذا به سبقك بعكاشة، يعني الحق بعكاشة. هذا الأسلوب التربوي عنصر التشويق، تمثيل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جاي من غزوة فنزل من على ظهر بعيره فأمسك مر بمزبلة أكرمكم الله، فأمسك تيس ميت أسك صغير، هو أبك تيس العرب تحتقره كي يكون حي يجري، وكذا تيس وش دير به يعني، خاصة العرب الله يبارك، أنا أبك هذاك شغل جواز هكذا تيس صغير بزاف. فإذا به صلى الله عليه وسلم يحمله ويقول من يشتري مني هذا أسك بدرهم؟ فقالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله لو بعته بدرهم حيا ما اشتريناه، فكيف به ميتا؟ الآن كلهم مش بيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يكل الميت حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ولا شقى نفسه ونزل وحبسنا. كل هذه الأسئلة تسميها الإخلاء، تخليه نفس عقل تعمل من المعلومات تخليهم معك على الخط. فإذا به يقول لهم والذي نفسي بيده لزوال للدنيا أهون عند الله من هذا الأسك عندكم. هنا رباهم على بغض الدنيا والزهد فيها وهكذا وهكذا وهكذا. تحب تعلم ابنك مثلا مراقبة الله، دير له مسرحية، دير له تمثيل كما كان عليه الصلاة والسلام، هكذا تمثيل كلام مثل ما فعل أحد المربين، هو يقصها ويحكيها. في هذا العصر عنده تلاميذ صغار، فأخفى عنهم فأعطاهم شيء، كل واحد أعطاه شيء، ما أدري كتاب أو ورقة، قال كل واحد يخفيها في مكان لا يراه فيه أحد، في مكان لا يراه فيه أحد. الأطفال كلهم صاروا يركضوا من هنا وهناك، واحد يحطها في حذائه واحد ناوى، إلا الطفل الصغير قال لك هكذا المعلم هذا يحكي، يقول لك عاد هك. قال ما بك؟ قال طلبت منا المحال. قالوا لماذا؟ قالوا مهما أخفيت هذا سيعلمه الله. قال هذا الذي كنت أريده. الأطفال الصغار الآخرون لن ينسوا هذا الدرس، لن ينسوا هذا الدرس. كيف غاب عنا غابت عنا هذه الحقيقة، أن الله مهما أخفيت عنه شيء لن يخفى عنه. وهكذا دواليك. الآن أنت جاء دورك، أمور إن كانت في ولدك مثلا من العيوب حطها بجهة وابدأ أعالجها بهذه الطريقة. إن الحمد لله ما كانش أمر الحمد لله على الخير، ابدأ الآن علمه الخير بهذه الطريقة. كلنا نسمع بلقمان قولوا عليه السلام، والله لا ندري هل هو نبي ولا لا، رجل صالح هكذا يقول العلماء، ما في أحد قال أن النبي إلا قلة، اختلف العلماء في نبوته، لكن الصواب أنه إنسان صالح. لقمان سميت به سورة كاملة، ولو أقول لك ما اسم أبيه لا تدري، من قومه أي بلد ما أدري، صح ما اسم ولده ما أدري، سبحان الله هل هو عربي ولا أعجمي والله ما ندري، تلاحظ لا نعرف عنه شيئا إلا اسمه. وأن سورة سميت بالقرآن باسمه، لماذا عظمه الله لهذه الدرجة؟ لأجل شيء واحد مذكور، ذكر من أجل شيء واحد وهو موعظته لابنه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. هكذا تفعل، يعني عمرك ما توصي الابن عند خطأ أو عند صراخ، ولا مثلا وهو جالس مع شاب أطفال صغار، ولا وهو منهمك في شيء، لا أتركه تعال بعد خمس دقائق، يعني نظف نفسك ولا مع بيش سقم حالك وتعال أحتاجك وين في الغرفة. هنا الولد الصغير وش راح يسوي؟ شو يقول؟ يهرب من الدار. إذا كنت صعيب يهرب لك من الدار. قال لي روح الغرفة مشكلة، راح يذبحه ايش ما يدير له. قال يا الله الولد الصغير هنا الآن أو يفك، والله هذا أمر مجرب يا أخوانا، ماش تحدث يعني فهم بالخيال، والله أمر مجرب. قل له برك أحتاجك بعد خمس دقائق في الغرفة، ما تنصحوش قدام أمي قدام أخوانه، لا خليه وحده. تفضل يدخل الآن، طبعا مشي مباشرة، عمل نفسك كأنك مشغول بشيء، ولا خليه الآن، خليه يضع في باله كل الأخطاء، ربما اعترف بخطأ، تخيل يسبق الحدث، قال الله ما أنا هو. يعني جاتك فرصة ما شاء الله، الحد لك جات وحدها اعترف بخطأ، خليه وهو جالس ويعمل ويعمل ألف حساب لهذا الشيء الذي تقوله. ثم شوف يا بني وتبدأ معك، شوف أنسى الجزائرية تاعك، أنسى الرجل الزايد الماشي قاع في محلها، احنا الرجل نحتاجها في الأمر معروف نها منكر، طبق لي رجل مع وليدك مسكين، شاد الرجل هذه ما شغل قاعدة معاه ما تجيش عمري ما درتها، ديرها اليوم، اليوم ديرها، أجلس معه وخاطبه راجل راجل، وضع يدك إن استطعت على يده أو على كتفه، شوف يا بني وفرغ بالك، ربما حتى أنت تفرغ تاع الصح تبدأ تبكي تاع الصح تلك اللحظة، والله لا تدري. شوف يا بني اعلم أن الله عز وجل سيحاسبني عليك، حبيت ولا كره، ولن أفر من هذه المحاسبة مهما فعلت، على بالك هذه. هو قاعد يشوف. إذن أعظم شيء نوصيك به يا بني، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان فهمش معنى ابن لقمان فهم، أنت فهمش معنى الشرك وما يفهم الشرك، الشرك بمعنى أن تعبد غير الله، أن تدعو غير الله، أن ترجو غير الله، أن تستغيث بغير الله، تقول يا بابا يا إما، هذه الأشياء تعلمها له، هذا هو الشرك. أن تذبح لغير الله، أن تطوف بقبر من القبور، أن يتعلق قلبك وتحب غير الله، هذه الأشياء هذا هو الشرك. نعم هذا هو الشرك. وعكسه التوحيد. يلا سلام، وعدني باللي طبق هذا، والله لن أنسى. روح جلسة ثانية خليها بعد ماشي تمتم، تروح دير له وصية لقمان قاف جلسة واحدة يهرب، ماشي يقعد معك ولكل ما يشوفك لقمان. لا خليه 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 سمانة، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، وترك تعلمه أمور أخرى، لكن هذه الجلسة خلي لها الهيبة تحمت مية حاج. جزاك الله، شي تحت قعد مع ساعة، ربع عشر دقائق، ربع ساعة وروح. هذا الخشع تحت أمر بأشياء عظيمة جدا، عظيمة جدا، توحيد شيء رهيب، وتعلمه له، تعطيه صور مظاهر، توري له كذا وكذا، توصيه، ركز له على أعمال القلوب، حب الله تعالى، لأن أعظم شيء هو حب الله، أعظم شيء هو محبة الله تعالى، أنك تحب الله أكثر من أي شيء، أكثر مني صح. بعد ما الجلسة الثانية تعرف كيف جلسوا في مكان آخر، أو حتى لو خاصة إذا كان كبير شوي، إذا كان كبير شوي الإبل تديه معك في مكان، في مكان بعيد وتقعد معه، تعال بدي إياك في في مسألة سيد، ذكر بي ووصينا الإنسان بوالديه. ولاحظ كي تقرأ سورة لقمان اللي يقرأها جيدا يقرأ وش يصير، يقول يا بني لا تشرك بالله، ولي وحده. بعدين يقول له يقول واتبع سبيل من أناب إلي. بعدين يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. بعدين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر، صار غير أمر ونهي، أمر ونهي. ولا تصعر، افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، غير في هذه القضية ما قالوش وأحسن إلى والديك أبدا. عمرك ما تقول له أحسن إلى والديك وأطع والديك، لا ما لوش نقوله، كما قال ربي سبحانه. شوف الالتفات مهم هنا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا. طلع شوف كيف التفت المولى تبارك وتعالى إلى ضمير المتكلم. هنا أنت الآن أسند الأمر إلى الله، قل له إن الله يأمر ببر الوالدين وينهى عن عقوقهم. الله ذكر بالله، تقولوش أطعني وأطع والدتك، قل هذا، لكن في هذا الجلسة ما تقولوش هذا، إن الله يأمر. علاش؟ أولا تفخم الأمر، تسنده إلى الله، ذكر بالله، يعرف أن الأمر جاي من عند الله. ثانيا أن طاعتك وطاعة والدتك ليست لذاتهما ولكن طاعة لله، أن الأمر الله أمر به، وأن طاعة الوالدين من طاعة الله. إذن الولد هنا ينقش فيه هذا الأمر، ويعلم أنك لو أمرته بمعصية لله لن يطيعك، لا يطيعك في معصية لله. هذا أمر مهم، العلماء وقفوا عند هذا الالتفات فقالوا انظر كيف التفت الكلام، ماشي، وصينا الإنسان بوالديه حسنا وبوالديه وحملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. طبعا وإن جاهداك على أن تشرك، تتكلم على أشياء، يا بني شوف إذا أمرتك بأمر فيه خير فاعلم أن هذا من طاعة الله، إذا أمرتك بأمر فيه شر لا تطعني مهما صار، لا تطعني، واثبت على الحق الذي أنت عليه. إنه يجوز نهار نروح فيها، اتبع الحق الذي تعرفه عن ربك سبحانه. جلسة ثالثة، طبعا هنا تدخل في قضية مهمة جدا، وهي جلسة ثالثة لا أدري كيف تأتي بها، دبر راسك، بعد مدة تمسكه وتتحدث عنه عن أعظم شيء، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو، أبقى ويسمع، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تبدا تحتو مثل هذه الأشياء، أي حبة خردل يعلمها الله أولا، ومراقبة الله تعالى لها جارية، لا يخفى عليه شيء. قل يا بني وري لي، تشوف رجلك مثلا، يطلعها، تشوف هذه الخدشة هذه، أو تخشى على قراءتين، رأى ليش يقول. شوف هذه التغشية هذه. أنت شفتها ما شفتها وأنا ما شفتها. لكن الله سبحانه وتعالى يراها. هذا النقطة هذه شوفها الله تعالى. هذا النقطة يعلم الله تعالى أين هي. الورقة الورقة التي هكذا تسقط في الأدغال يعلم الله تعالى بها. تبدأ تحث تقول نعم. لأن الإنسان يجهل. يجهل ربه. فتريله بالله عز وجل يعلم كل شيء. يعلم السر وأخفى. جلسة هكذا في مراقبة الله تعالى له. وأن الله يجمع عباده فيحاسبهم على هذا الصغير والكبير. أين صارف؟ وهكذا تتوالى الجلسات. فتأمره بالصلاة. يا بني أقم الصلاة. طبعا في سن السابعة مره بالصلاة. لا تتسامح فيه. في السن السابعة. على كل صلاة. فإنه سيتدرب إن شاء الله تعالى عليها. أقم الصلاة. وبعد تأمره بأمر آخر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما تسكتش. واصبر على ما أصابك. إذن الأمر بالمعروف عن المنكر يا بني ماشي أمر سهل لعبة كاللعب التي كنت تلعب ولا أمر بالمعروف عن المنكر هذا كما يقول قتادة لم يترك لي صاحب. ربك لازم تأمر بالمعروف عن المنكر. هذا يكون له شخصيته. إحنا الولد عنده أمور ضعف له الشخصية كما يكونش متفوق في الدراسة مثلا. علاش إحنا نقول الناس قروا ولادكم مش بدنا الشهادة بدنا الشخصية تتكون. الابن الصغير كي تطلها عقابه باش يصير ما شاء الله في دراسته او تكون شخصيته يصير قوي. وهذا تلاحظونه الاطفال في القسم ربما يجعلونه هو الزعيم. اذا ارادوا ان ينادوا ينادوا هو يجوزوا عليه البيت. قال علاش فيه سلطه ربي اعطاها له واش الشخصيه تسمى. حنا كنقولوا الناس درسوا ايش يعني اجل الشهاده الشهاده هذه لا نحتاجه. لكن شخصيته الآن أيضا الأمر بالمعروف عن المنكر راح يكون له شخصية أعظم من ذلك بكثير. أقسم بالله إن الناس كلهم سيهابونه. علاش؟ لأن إنسان تحق جالس في جلسة هذا منكر لا انهض الناس تعمل له ألف حساب. هذا تصير عنده الشخص أما المتميع هذا لن يعمل الناس له حسابا خلاص. هذه أمور مهمة ويكون له واصبر على ما أصابك يا بني راح يأذيك على هذا الطريق الذي تسير عليه. اصبر إن ذلك من عزم الأمور. هذه العزيمة لا تتبع الرخص ولا تصعر خدك للناس. شوف هنا كيف لا تصعر. لا يعني هذا أن تبقى دائما جبارا لا لا لا. أمر بالمعروف ونهى عن المنكر خلي شخصيتك لكن لا تصعر خدك للناس أي لا تمل خدك للناس أي تتكبر عليهم ولا تمشي في الأرض مرحا متكبرا. هذا لا شفت كوله شخصيته بصح انت تخاف تعب كل شيء زاد عن حده طالب الى لا رجعوا له التواضع وهكذا توجهه بالتي احسن. ان اردت الطريق المباشر عن طريق كتاب درس له كتاب في الادب الشرعي ما وجدت ذلك استعمل مع هذا الطريق. لكن ان تتركه هملا هاك راني نوكله ونشرب ايش زوج لو في بيتك تاكله وتشربه انسان كيكون عنده زوج يعني شو معنى زوج من جات الكلمه من جات هذه الكلمه تسأل ما تكونش فيها علم حوسلات سباق تركية ولا زاوش ولا فارسي عصفور هذا عصفور اللي يجيبه في البيت أو يأكل ويشرب صح. سبحان الله هذا ابن هذا عبد حياة ربي سبحانه وتعالى جعلها بين يديك فحافظ عليها. تقول إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أي كلمة تكون برا مثلا أتناديش يا فلان يا علان ولا ترفع صوتك لغير ضرورة ولا تضحك يعني إذا العرب كانت تعظم صاحب الصوت يعني عنده صوت ما شاء الله يعظمونه قال لا واغضض من صوتك على لو كان كانت القيمة في الصوت أنكر الأصوات صوت الحمير يعني كحت جيبها كمان الحمار مستحيل أصرخ كحت عايت كمان الحمار أكثر منك يعني هل هذا رفع من قيمته ما زالوا تحت حمار عاد مفهوم. سبحان الله تربيه الله تعالى لا يريد منا أن نتبع فقط هذه الوصية. هذا مثال خذه وسر عليه. أي شيء ترى فيه عيب مع هذه القضية جلسة إيمانية مباركة والله شاهد أنك تفعل الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إذا كان ضاع لكم بذلك يؤتكم خير ما أخذ منكم سيتحول بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الآيات على وجازتها وهذا الرجل لقمان على أن لا نعرفه لكن فيها دستور لحياة الأب مع ولده. طبعا الجلسات قلنا تتوالى في مواضع شتى. فنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف راعى هذا الأمر، فقال: علموا أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم علي وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث نحفظه ونحن صغار، ولكن من منا يمتثله؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع من الصغر، هذا سن التمييز، يبدأ يحافظ على صلاته. والعيب أننا نسارع إلى تسجيل الأولاد في سن السادسة، بل ربما أحدنا سارع أن يسجله قبل ذلك، قالك نربح عام والصلاة لا يأمره بها، يتهاون، قال ما هوش مكلف. لا، أنت مكلف أن تأمره، كما قال الله تعالى في شأن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول عبد الله بن مسعود: حافظوا على صلاة أبنائكم وعلموهم الخير فإن الخير عاد. شوف كلامه طيب، علموهم الخير فإن الخير عاد. والله لو يبقى هذا الخير عادة ما شاء الله، يعني ربما يحد يقول لك ولات الناس تدير هذا الشيء عادة، ما عليش، المهم خير، راه في الخير، نذكره باللي لا ما تخليش عادة، استشعر أنك تعمل هذا الأمر لله، لكن الخير عادة، خليه يعتاد على هذا الخير. لن نأتي على جميع الأحاديث وعلى جميع الأمثلة، والله جمعت أمثلة كثيرة لكن نتجاوزها. مثلا ترى في الأمور التي تهمنا تعويد الأطفال على الصيام، تعويد الأطفال على الصيام. شوف مثلا عاشوراء، أنت الآن عندك سنة، أنت تعتقد أنه سنة، صح في أول الأمر ما كان سنة، كان فرضا صيامه، حتى شرع الله تعالى رمضان نسخ صيام عاشوراء. نستفيد، شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قال حديث صحيحين عن ربيعة بنت معوذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح مفطرا فليمسك، من أصبح مفطر فليمسك، يعني يصوم، ومن أصبح صائما فليتم. قالت: فكنا نصومه ونصومه صبياننا، ونصومه صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي الصوف المصبوغ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. إذن شوف، أنت ترى ولدك يبكي يتضوع جوعا أمامك من أجل الصيام، ربما تحن تأخذك الرأفة والشفقة فتطعمه، لا، أطعمه، العب حتى يكون عند الإفطار. يعود الإنسان ولده الخير. الأمور من هي؟ يعني في الأمور تاع الخير، في الأمور تاع الخير، مثلا سيد عمر الخطاب في البخاري شاف واحد سكران في رمضان، قال: ويلك وصبياننا صوام، الحين ترك مفطر وصبياننا صوام، فضربه. تلاحظ الآن في جانب المنهيات كيف تعتني به، طبعا دائما بالتي هي أحسن، سنأتي ندير فصل في أخطاء في التربية والتقصير في التربية، ما هي أين الخلل. هنا رانا نتحدث عن وش لازم تدير. جانب المنهيات لا تتساهل فيه، خاصة مثلا اللباس، لباس الأطفال، تقولش باللي صغير ما فيش مشكل، مسبل وعرج مراحل، بس أنت تتحاسب، وهذه فتاوى أهل العلم. الدليل على ذلك ترى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، اسمع جيدا هذا الحديث وجعله دستورا في هذه القضية، يعني باش الإنسان ما يدرك حتى لبس. يقول أبو هريرة: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. يجوز له الحسن بن علي من أهل البيت، وأهل البيت تحرم عليهم الصدقة، كان احنا صغير، غير مكلف، الحسن صغير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كخ كخ، كما نقول احنا، لأنه كخ اسم فعل الأمر بمعنى طرح، كخ كخ، فطرحها، ثم قال له: أما شعرت، أي أما علمت، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ هل يمكن لأحدنا الآن أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم متشدد؟ حاشا. إذا ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه؟ هل يمكن تقول حسن آثم؟ نجزم بأنه غير آثم لأنه غير مكلف. إذا ما الذي يريده صلى الله عليه وسلم؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولنا أمرين: أن الأب مكلف لا يقر الخطأ في بيته، ثانيا أن يعود الولد على الخير وترك الشر من الصغر، تربيه على هذه التعاليم، على أن هناك دينا يسيره ويوجهه. قصة في أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها طفلة صغيرة، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، إسواران غليظان من الذهب، فقال لها عليه الصلاة والسلام أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار؟ تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ مثل الأشياء حتى في الأطفال الصغار، قالش يعني ملك الفتاة خلاص، لا، لأن هذا الحديث تستدل به العلماء على إخراج الزكاة في مال الصبي، في مال الصبي. الشاهد فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات، تلاحظ حتى هذا ما أمرهم بالآداب هذا، لأنه قديما ما كانت عندهم الأبواب، كانت هناك ستر، ربما الولد الصغير مثلا في الأوقات التي يضع الإنسان فيها ثيابه حين الظهيرة قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء إنسان يضع ثيابه ربما تنكشف عورته، فالطفل الصغير ربما يتساهل ويدخل باب تعد بلا غير إذن، لا، علمه الاستئذان، يا بني لا تدخل غرفة والديك إلا بإذن، طبعا مش بتشناف صحبك، احنا لازم نبين نكون صغيرة وكبيرة، تخاف تقول بدي راح مشكل أول مرة ربما يسمع بهذه المعلومات راح تعطيه كيف ولا تحرمه من شيء، لا، علمه هكذا، دوك تدخل دار السلام عليك اجلس، تعلمت حاجة مهمة اليوم ما قلتها لكش، وشنو هي؟ عود استأذن وكنا عرفها وما نطبخش
خير مشكلة فشلك، هذا باقي فشلك
يفشلك من هذاك النهار ما تقوليش قاعد تعلم، صح مهمة هذه، اجلس معه قال يا ولدي تعلمت اليوم شيئا مهما وانت لا بالك بلي كنت عارفه، لكن معليش كنت أجهله أو ما علمتك إياه، ما هو؟ عرفنا بلي لازم نقول لك بلي لازم تستأذن، خلي السلطة الفوق ناس حاضر، فتعلمه الاستئذان مع الأيام، طبعا قد يخطئ وينسى، معليش مرة ثانية وثالثة ورابعة، والشيء إذا تكرر تقرر كما يقولون. وما دمنا نتحدث عن الأمر الثاني الذي يجب لولدك عليك، أنواع التربية، كنا نتحدث عن وجوب التربية، إذن ما هي أنواع التربية لكي إنسان يجعلها أمامه وينوع أحيانا هذه أحيانا هاته، فالأمور هذه تقتبسها لا من كلام الفلاسفة ولا من كلام غيرهم، بل من كلام الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان أعظم شيء هو تزكيته وتربيته، فالآن تلجأ إلى هذه الأمور، ويذكر العلماء أنواع من أنواع التربية، أعظمها الموعظة كما أسلفنا، أن تعظه، والموعظة هي إعلام العبد بعاقبة الخير وعاقبة الشر، تعلمه بهذا. كذلك من الوسائل القصص، تحكي له قصة، وهذا كنا قد ذكرناه مرة وأثره ونتيجته، يعني القصة من أبرع شيء، من أبرع الأشياء التي يعلم بها الإبن، يعلم بها أي إنسان على كله، كل الإبن سيتأثر، وهذا السر وجود القصص بكثرة في القرآن الكريم، حتى أفرد بباب، وتجمعون أحاديث من هنا وهناك صحيحة ترون فيها نسبة كبيرة من القصص، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسردها على أصحابه، لماذا؟ لغرض التربية، لأن الإنسان إذا سمع قصة سهل عليه العمل، وعلم أن هذا الطريق قد سلكه أقوام فوصلوا، وأن هذا الطريق قد تركه أقوام، الطريق الصحيح قد تركه أقوام ففشلوا. فأنت الآن تعلم، لذلك احنا ترون هذا الأسلوب في القرآن في أول سورة الفاتحة، قاش اهدنا الصراط المستقيم وانتهى، لا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال العلماء ذكر صراط الذين أنعمت عليهم ليعلم الإنسان أن هناك من سار عليه فوصل. والنفس جبلت على الاطمئنان للطريق الذي ماشى عليه الناس فوصلوا. ولذلك الإنسان لا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش قلة السالكين. فهنا القصص هذه ترون النبي عليه الصلاة والسلام خاصة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه وتقص له كذلك القصص التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصها عليهم كقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم مبيتوا إلى غار فأغلق دونهم الغار أغلقت صخرة هذا الغار تقصها على ولدك فتعلمه العفاف تقصه عليه في مرحلة يميز هذا الأمر فتعلمه العفاف في قصة الذي هم بأن يفعل الفاحشة صح وتركت قصه في قصة البار بوالديه شفت تقصيت ما قلت له ولاش ما تقول له ولا إياك تعلق تعلق في السداء قصها فقط لأن هذه القصة تحمل في طياتها البر وهذا أمر إخواننا لازم يعرفوه قل لك الله بر الوالدين بر الوالدين شو عملوا بر الوالدين يعني ما تشنفش ما لا هذه بسيف عليك هل شنفت مشكلة ولا رفعت صوتك ولا هذا خلاص هذا قضى على روح هذا اللي يرفع صوته ويجبنا فوق ده البر شيء زائد هذه يسموها الأمر كدير انت عدم العصيان والطاعة عدم العصيان والطاعة البر شيء زائد الإحسان لك شفتين في القرآن وبالوالدين خلاص طاعة إحسانا يعني شيء زائد على الطاعة الإحسان هو أن تعامل والديك كما تعامل صاحبك الذي تحبه فتعاملهم باللطف تسأل عنهم تمازحهم تهدي إليهم تجلس معهم كما تجلس مع أصحابك هذا هو الإحسان وهذه القصة تضمنت إحسانا ما تضمنتش مجرد الطاعة ليتذكرها الإنسان مكلف بأن يخدم والديه بحدود الطاعة لكن أن تأتي بلبن يتأخر بك الوقت فتأتي بالأكل مثلا لهم فترى والديك نائمين وأولادك تحت قدميك يتضوعون جوعا وتبقى ساهرا يعني هو عادته أن يسقي والديه قبل أهله وقبل ماله أي الخدم في ذاك اليوم جاء متأخرا فوجد والديه نائمين وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا وش فيها هم نائمين يحسوا بالجوع بعد كيف نراقد خايب وعد راقد ودي فكش قامنا إذا ما يحس بالجوع ولا تعب ولا شيء وترونه جالس هك واقف واقف أولاده يتضوعون جوعا وصابر حتى استيقظ مع الفجر فسقاهم سبحان الله هل يجب عليه هذا؟ لا يجب عليه هذا صح شوف اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت تلك الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج هذه القصة هذه لا تحتاج تعليق قصها عليه وخليه تحكي له قصة الإنسان الذي عامل أجيره فثمر له مال حتى هل يجب عليه ما يجب أشوف هذه القصة ضمنت الإحسان حتى الذي هم بفعل الفاحشة واجب عليه ينهض ويذهب لا ناهض وترك لها المال 1000 دينار تركها هنا إحسان هذا الذي نريد أن تصل إليه مع هذه القصص تقص عليه قصة أصحاب الأقرع والأبرص والأعمى تضمنت قصة وشنو تضمنت نسبة الخير إلى الله تعالى والافتقار إليه والتبرؤ من النفس إياك والغرور إياك وأن تنسى الله مع كثرة الخير الذي يفتح عليك بالك فهذه أشياء مهمة قصة جريج ومن طوت عليه من الحكم قصة جريج تحتاج كتاب تشرحها فيها وإلى غير ذلك من القصص إذن قلنا الموعظة والقصص أو من القرآن أو من السنة ثالثا متابعة الولد متابعته كمتابعة الظل لصاحبه كمتابعة الشريك لصاحبه شت الشريك كيفاش يتبع صاحبه دايره هنا كيفاش يدير بالك يدي بالك ما يديش شحال دخل شحال ما دخلش وراه يدور واش دخلك وراه يدور واش هكذا وليدك متابعته طبعا بالحكمه مش هذاك شايفين لان كل امور تنضبط دون افراط ولا تفريط لا تفرط على حد انه يشعر ان هناك جا جبروتا عليه طاغوتا عليه، متابعته حتى يتمرن على مشاورتك في كل شيء، وهذا أمر معروف، أمر يلمسه المرء، خلاص يصير صاحبك، متابعته. ابني ماذا درست اليوم؟ ربما درس شيئا خطأ، ربما درس شيئا عسيرا عليه فتلينه له. يا بني من صاحبك هذا؟ بالابتسامة، ماشي شكون هذا صاحب، من صاحبك هذا؟ طب يا بني شوف كذا وكذا، تنبهه هكذا، متابع يحس باللي فيه متابعة له، زيد حتى انترك عارف ابنك مع من يتكلم، إلى ماذا، إلى من يميل، ماذا يقرأ، إياك ما يقرأ أي شيء، ماذا يقرأ، لازم تعرف شو يقرأ. يقول لك ابن حتى ولو بلغ، حتى ولو كان ابن 18-20 سنة، ابنك ما زال ابنه، يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى متابعة. رابعا، التربية على منهاج السلف، التربية على منهاج السلف ومآثر الأوائل من الصحابة والتابعين، وعلى رأسهم إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. تجعل يوم في الأسبوع تحدثه عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأطفال كما تعرفون يميلون إلى سماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم تخص له مثلا بداية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليس له، وأمه غادرته وابن سادس 6 سنوات، يعني الحمد لله رعاية الله له. إذن إياك يعني أن تعتمد إلا على الله، لا تعتمد على أبوك، أبوك يعني وسيلة، تعلم له على التوكل على الله، رعاية الله تعالى للعبد الصالح، إذن كن صالح. كذلك في قصة الوحي احنا نمر عليها مباشرة، كقاعد هكذا شغل عندنا البنك، احنا هكذا عندنا هكذا قاعد في الغار، جاء الوحي راه وننسوا ذلك، غطاني حتى بلغ مني الجهد، ننسوا وزيد وش ده الحراء، علاش علاش تروح حراء؟ حراء تعرفون الحراء وش معناتها، حراء باش تطلع انت الجبل، حراء مشي امر سهل، ابن 40 سنة يطلع لك هذاك الجبل وعر بشدة وهو جائع، يعلم لك الله سبحانه وتعالى من 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 اول يوم الرحلة في طالب العلم، العلم لازم تشقاله تمشيله، العلم ما يجيكش تتروح له تبذله، فهم سلوك من سلك، ها البارح تكلمنا عن من سلك طريقا، ماشي من جلس في الطريق يلتمس علم، من سلك طريقا يلتمس في علم، وحفت مادام هو قالك سهل الله به طريق الجنة، العلم طريق الجنة، الجنة حفت بالمكاره، إذا ترك طريق الجنة ما تكسرش راسك، صح اصبر على المكاره، هذا وقت زائد يضيع لك ساعة قبل الدرس، ساعة بعد الدرس، وده ثمن تدفعه ما يهمش، المهم أبذل جهدا. شوف يروح الغار حراء وبعدين غطني حتى بلغ مني الجهد، قريب مات عليه الصلاة والسلام، علاش؟ قال لك باش يعلم له مشقة، ما تديش العلم هكذا، لازم المشقة، كما يقول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم بالراحة، انت تحكي له تعلق له هذه القضايا وروح صح ولي دير له مجلس ثاني وهكذا ثالث، تعلم له كل مرة موقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تختار له كتاب يسير مش تروح دير له سيرتان، تكون دير له سيرتان هو يكملها لك، يكبر يكمل لك هو كي يكبر، يعني يبدأ يقول لك راح نكمل لك السيرة، أدير له كتاب سهل يعني صغير جيد تعلم له في هذه الأمور. أما أن تتركه بلا هذا الأمر، شوف لا قصص لا وعظ لا سير الأولين لا متابع لهذا الشيء، سينصرف إلى المغامرين واللاهين والممثلين والمغنين، يفرض باش إنسان يحمل حجر ولا يحمل حاجة، يقول خالد بن الوليد حتى عشان يقول لك رومبو ما أدري، عشان هذا والله حاجة مخزية، حاجة مخزية. لكن احنا نديروا في بالنا بلي جاء نريد كسب أولادنا، كيف نعيده بهذه الطريقة، والعمل يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى متابعة. خاتمة إن شاء الله تعالى نأتي عليها لاحقا، وهي المظاهر التقصير في هذا الواجب، نأتي عليها يعني بشكل وجيز، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.